بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ما أقول؟ وفي رواية قالت: إن وافقتها بما أدعو، إن وافقتها بما أدعو. قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومجلسنا هذا سيكون في مذاكرة حول هذا الدعاء، ولا سيما وأننا نستقبل الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر، الليالي الأخيرة من رمضان، وهي ليالي مباركة، فيها ليلة هي خير من ألف شهر، فخم الله سبحانه وتعالى أمرها وأعلى شأنها وشرفها بخصائص، فكانت بذلك خير ليالي السنة. وسيكون الحديث حول هذا الدعاء بتنبيه على أمور يحسن التنبيه عليها والتذكير بها. أولا، أفاد هذا الحديث أن ليلة القدر ليلة يتحرى فيها الدعاء، وهي من ليالي التي يعتنى فيها بالدعاء، وأن هذا الأمر متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم. فعائشة رضي الله عنها لما كان متقررا عندهم أن ليلة القدر ليلة دعاء، قالت: بما أدعو، بما أدعو، إن وافقتها بما أدعو. في الرواية الأخرى: إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي فما أقول، يعني من الدعاء. فهذا يفيد أنه متقرر عندهم أن ليلة القدر ليلة دعاء. وإذا علم هذا فينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يحرص المسلم على العناية بالدعاء في الليالي العشر الأخيرة من رمضان، لأنه كل ليلة يتحرى أن تكون ليلة القدر. قال: تحرّاها في العشر الأواخر، فكل ليلة يتحرى، قد تكون أول ليلة، وقد تكون في الوسط، وقد تكون في الآخر. وكما ذكر العلماء هي تتنقل، فقد تكون في ليلة 21، وقد تكون بعد ذلك. ولهذا يبدأ الإنسان من أول ليالي العشر، يجعل له نصيب من الدعاء، خاصة الأدعية الجوامع، ويكون له نصيب أكثر من هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الأمر الثاني، أن هذا الحديث كغيره من الأدعية المأثورة فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحسن وسيلة في باب الدعاء والسؤال المطلوب، وهو التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهذا أحسن ما يتوسل به إلى الله جل وعلا. ففيه التوسل إلى الله باسمه العفو وصفة العفو التي يدل عليها هذا الاسم، وأيضا صفة المحبة تحب، ففيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسم وصفتين، الاسم العفو والصفتان العفو والمحبة، العفو والمحبة. قال تحب العفو، فهذا من أحسن ما يتوسل به إلى الله جل وعلا. وأمر آخر التوسل بأسماء الله الحسنى كما هو واضح في الأدعية المأثورة، يأتي الاسم المتوسل به مناسبا للمطلوب، مناسبا لمطلوب العبد. فلما كان مطلوب العبد هنا العفو ناسب التوسل إلى الله باسمه العفو وبأنه يحب العفو، باسمه العفو وبأنه يحب العفو، فجاء التوسل بما يناسب المطلوب، المطلوب العفو. وأيضا من ما يتعلق بهذا الحديث أن نعلم أن سؤال الله العفو هذا السؤال عظيم جدا، جمع لك الخير سؤال الله العفو، لأن العفو في أصل معناه المحو والطمس، المحو والطمس. ولما تسأل الله العفو يعني أن يمحو سيئاتك، أن يمحو سيئاتك وأن يغفر ذنوبك وأن يتجاوز عنا خطيئاتك، فهو مطلب عظيم جدا، مطلب عظيم جدا سؤال الله تبارك وتعالى إلا العفو. أيضا من الفوائد التي ينبه عليها في هذا المقام أن هذا الدعاء تحديدا مناسب غاية المناسبة لليلة القدر، مناسب غاية المناسبة لليلة القدر، لأن ليلة القدر كما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، يا ليلة القدر فيها يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر القادمة في رمضان القادم يقدر فيها، وهذا يسميه العلماء التقدير السنوي، لأن التقدير أنواع، يعني هناك التقدير العمري كما في حديث ابن مسعود فيرسل إليه ملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، هذا تقدير عمري، وهذا الذي هنا تقدير سنوي، يعني يقدر ما هو كائن في السنة، فإذا وافق التقدير وأنت تدعو القدير سبحانه وتعالى أن يعفو عنك وأجاب الله دعاءك وأنت تلح عليه بأن يعفو عنك، فهذا أمر يبقى لك العام كله، يبقى لك العام كله، أثره عظيم جدا، أثره عظيم. فناسب في هذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم أن تسأل الله العفو، أن تسأل الله العفو أن يفرق لك عفوا وأن يجعل لك عفوا، أن يقسم لك عفوا، أن يعطيك عفوا في هذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. فتطلب من الله أن يعطيك عفوا، أن يمن عليك سبحانه وتعالى بعفو، فهذا الدعاء مناسب غاية المناسبة لهذه الليلة المباركة. وتذكر أنك عبد مقصر وأن عندك ذنوب وعندك أشياء وتقصير في جنب الله، فهذه فرصتك، فرصتك أن تقبل على الله بهذا الدعاء أن يعفو عنك، أن يكتب لك عفوا، أن يجعلك ممن عفى عنهم، فرصة عظيمة لك في هذه الليالي الشريفة العظيمة المباركة أن تلح على الله سبحانه وتعالى بذلك. وفي سورة النساء قال الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فإن الله كان عفوا قديرا. هذه الآية جمع فيها بين اسمه العفو واسمه القدير. وجاء أيضا في أربعة آيات أخرى من القرآن جمع فيها بين اسمه العفو واسمه الغفور سبحانه وتعالى. وهذا فيه فائدة سأشير إليها فيما سيأتي من حديث. الحاصل أن هنا في آية النساء قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هنا ننتبه إلى مسألة مهمة، ونحن نستقبل أياما نطلب فيها من الله العفو لنا أجمعين، وهي أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام نحن أيضا بالعفو، لأن الله عفو يحب العافين عن الناس. قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عفوك عن من أخطأ عليك، من قصر في حقك، من أساء إليك، اجعله قربة لله، اجعله قربة لله سبحانه وتعالى. تعفو ليعفو الله عنك، تتجاوز ليتجاوز الله عنك، تصفح ليصفح الله سبحانه وتعالى عنك، فاجعلها وسيلة، لأن الله عفو يحب العفو، يحب العفو، يحب ظهور العفو، يحب من عبده أن يعفو. وجزاء العافين عن الناس عفو رب العالمين عنهم، عفو رب العالمين. فاجعلها هذه الأيام فرصة، فرصة لك إذا كان يعني في نفسك على أحد من الأشخاص شيء اعفو عنه قربة لله في هذه الأيام العظيمة، اعفو عنه قربة لله، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعفو عنه رجاء أن تفوز بعفو الله، لأن الله يحب ذلك منك، هذا إحسان والله يحب المحسنين. فهذا تحرص عليه وتعتني، تدخل هذه العشر وأنت تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بعفو، ترجو أيضا عليه عفوا، عفوا عن الناس ترجو عليه عفوا من الله سبحانه وتعالى. والله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذه أجره على الله، ما تدري تحتها كم من الأجور. والعطية على قدر المعطي، والمعطي كريم سبحانه وتعالى، واسع المن واسع الفضل. ولهذا أنصح نفسي وإخواني أن نجعلها قربة في استقبالنا لهذا العشر، إذا كان في النفس على أحد إخوانك أو أصدقائك أو جيرانك أو أقربائك أو أولادك، فتقرب إلى الله بالعفو وترجو بذلك من الله عفوا، تعفو وأنت ترجو عفوا من الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يعني ينبه عليه فيما يتعلق بهذا الدعاء أن يعتنى به بلفظه كما جاء، أن يعتنى بهذا الدعاء بلفظه كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن عائشة رضي الله عنها لما قالت له ما أقول، قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ماذا صنعت عائشة؟ ماذا صنعت عائشة بظنكم؟ هل أخذته بلفظه وأخذت تدعو به، ولا أدخلت فيه بعض الزيادات تراها مناسبة؟ ننتبه لهذه المسألة ونأتسي بالصحابة رضي الله عنه، فلا نزيد لا في هذا الدعاء ولا في غيره، ولا نستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام في أدعيته، فندعو به كما جاء وكما علمنا. وأقول ذلك لأنها يعني أحيانا يزيد بعض الداعين اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هذه اللفظة لم تثبت، في رواية الحديث ما ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فزيادتها ليست من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، زيادتها ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مجال للزيادة، لو كان هناك مجال للزيادة فقد يقول قائل أولى أن نجعل مع العفو الغفور، لأنه جاء العفو مع العفو الغفور مع العفو في أربعة مواضع في القرآن، فلو كان هناك ما يقول اللهم إنك عفو غفور تحب العفو، أو القدير جاء في موطن واحد اللهم إنك عفو قدير، ويبدأ الناس يعني فهذا كله يغلق ويؤتى بالدعاء ماذا كما جاء بلفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام. كنت كتبت كتابة قديمة ونفع الله بها سميتها زيادات لا أصل لها في أدعية مأثورة، ومما نبهت عليه فيها هذه الزيادة، زيادات لا أصل لها في أدعية مأثورة، يعني أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد يعني زيادة فيها، مثل حديث عائشة لما قال لها عليك بالكوامل من الدعاء ثم علمها دعاء وعملت به رضي الله عنها، منه اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، صار بعضهم يزيد فيه وعبادك الصالحون، يزيد فيه وعبادك الصالحون، وهل عباد الله الصالحين عندهم شيء أكثر من الذي سأل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أسئلته جمعت الخير كله، جمعت الخير كله وأحاطت بما احتاجه العبد في دنياه أخرى، فهذا استدراك على الدعاء، فينتبه حتى أيضا في دعاء القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت، بعضهم يزيد وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فالأدعية يؤتى بها كما جاءت وتحفظ كما هي، تحفظ كما هي ولا يزاد فيها يعني أي زيادة، كما فعل الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم حفظوها وكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول علمنا دعاء ندعو الله به، وإذا علمهم الدعاء حافظوا عليه بلفظه دون أن يدخلوا عليه ألفاظا أو زيادات، فهذا أيضا جانب ننتبه له ونحرص على أن نكثر من هذا الدعاء بلفظه المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، هكذا يكرره المسلم ويلح على الله سبحانه وتعالى به. أمر أخير وهو أيضا غاية في الأهمية وبه أختم، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لقلب غافل له، فلما يدعو العبد بهذا الدعاء أو بغيره يدعو وهو موقن بالإجابة ويقبل على الله ويرجو ما عند الله ويلح على الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله لنا أجمعين أن يعفو عنا وأن يبلغنا هذه الليالي الشريفة المباركة، وأن يغنمنا ما جعل فيها سبحانه من خيرات وبركات بمنه وكرمه سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى المهيمن المحيط: أما المهيمن فقد ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ومعنى المهيمن أي المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما، الشاهد على الخلق بأعمالهم، الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأما المحيط فقد ورد في عدة مواضع، قال تعالى وكان الله بكل شيء محيطا، وقال تعالى إن الله بما يعملون محيط، وهو اسم دال على إحاطة الله بكل شيء علما وقدرة وقهرا، إحاطة علم فلا يعزب عنه من خلقه مثقال ذرة، وإحاطة قدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإحاطة قهر فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه. قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، لأنه محيط بكل شيء علما وقدرة وقهرا.
هذان اسمان عظيمان لله جل وعلا، المهيمن والمحيط، المهيمن والمحيط. والمهيمن إنما جاء في آية واحدة، وهي في أواخر سورة الحشر، جمع فيها أسماء عديدة لله جل وعلا، بل هي ثلاث آيات متوالية، يعني هي من أكثر الآيات جمعا لأسماء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجمعت هذه الآيات أسماء كثيرة لله عز وجل، تقرب من 20 اسما، يعني دون 20، ولم يأتي في موضع عد للأسماء بهذا القدر الذي جاء في هذه الآيات. فجاء فيها المهيمن، المهيمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، والمهيمن يدل على معاني في الهيمنة، يدل على معاني في الهيمنة، منها الاطلاع، مهيمن على العباد مطلع عليهم، لا يخفى عليه خافية فيما تكنه الصدور أو ما يخفى من الأمور، الشاهد على الخلق بأعمالهم، وهذا من الهيمنة أنه محصي الأعمال، أعمال العباد كلها أحصاه الله ونسوه، ورقيب عليهم، هذا أيضا من معانيه، فما يصدر منهم من قول أو فعل إلا وهو سبحانه وتعالى مهيمن مطلع، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. واسم الله تعالى المحيط جاء في مواضع من كتاب الله، وهو دال على الإحاطة بمعانيها، إحاطة العلم وإحاطة القدرة وإحاطة القهر، إحاطة العلم، فإن علم الله سبحانه وتعالى واسع محيط، أحاط علما بكل شيء وأحصى كل شيء عددا، فهذا من معاني إحاطة العلم، لا يغيب عنه ولا يعزب عنه شيء من أمور العباد أو أحوالهم أو أعمالهم. وإحاطة القهر، إحاطة القهر وإحاطة القدر قبله، إحاطة القدر فلا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وإحاطة القهر فلا يقدرون الفرار، لا مفر من الله إلا إليه، ولا ملجأ إلا إلى ملجأ، ولا منجأ منه إلا إليه، ففروا إلى الله فهو المحيط. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، لأنه محيط، محيط علما ومحيط قدرة ومحيط سبحانه وتعالى قهرا. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: المقيت، جاء اسم المقيت في موضع واحد وهو قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس: وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا، أي حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد: قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت الواصب. وقال الضحاك: المقيت الرزاق. ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولا لجميع هذه المعاني، بأن يكون معناه الذي أحاط علما بالعباد وأحوالهم وما يحتاجون إليه، وأحاط بهم قدرة فهو على كل شيء قدير، وتولى حفظهم ورزقهم وإمدادهم، الذي يقيت الأبدان بالأطعمة والأرزاق، ويقيت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإيمان.
هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى جاء في موضع واحد في سورة النساء، وقول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا، فجاء هذا الاسم في هذا الموطن. ولما تقرأ يعني تفاسير السلف لهذا الاسم فيما نقله ابن كثير وغيره، فيهم من قال المقيت الحفيظ، وفيهم من قال المقيت الشهيد، وفيهم من قال المقيت الحسيب، ومن قال المقيت القدير، ومن قال المقيت الواصب، ومن قال المقيت الرزاق. ومما يعني مما يذكر أهل العلم أن أسماء الله في دلالاتها بعضها يدل على معنى مفرد، بعضها يدل على معنى مفرد: العليم العلم، الرحيم الرحمة، الحليم الحلم، السميع السمع، البصير البصر. هناك أسماء تدل على معاني، هناك أسماء تدل على معاني، فمثل الحميد، ومثل المجيد، ومثل العظيم، ومثل السيد، ومثل الصمد، وقد يكون المقيت منها. فالسلف جاء عنهم عدة تفسيرات لهذا الاسم، ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولا لجميع هذه المعاني، بأن يكون معناه المقيت يعني الذي أحاط علما بأحوال العباد، لأن بعض السلف قال الشهيد يعني المطلع، وقد يكون الذي أحاط بأعمال العباد ويحاسبهم عليها، قالوا الحسيب معناه، وقد يكون مثل ما قال بعض السلف المقيت الرزاق، أعطى كل دابة قوتها، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فقد يكون الاسم يتناول هذه أو جميع هذه المعاني. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: الواسع. اسم الله الواسع تكرر في عدة مواضع من القرآن، ومعناه الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه: واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. قال تعالى في بيان سعة علمه ورحمته: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى في بيان سعة رزقه: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى في بيان سعة مغفرته: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ومن شواهد اسمه الواسع أنه سبحانه وسع على عباده في دينهم، فلم يكلفهم ما ليس في وسعهم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلله الحمد على ما من ويسر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
اسم الله تبارك وتعالى الواسع جاء في آيات من القرآن: والله واسع عليم. جاء هذا الاسم في آيات من كتاب الله جل وعلا. والسعة التي يعني الصفة التي يدل عليها هذا الاسم السعة، الواسع يدل على السعة، صفة لله عز وجل. هذه الصفة التي السعة هي صفة لله، الله واسع، وأيضا هي صفة لصفات الله. يعني مثلا المغفرة، مغفرة الله صفتها أنها إيش؟ واسعة. رحمة الله واسعة، علم الله واسع، عطاء الله واسع. ولهذا تجد في يعني مثلا الرحمة قال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، سعة الرحمة وسعة العلم. قال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع، واسع الفضل، واسع الفضل، فضل الله واسع سبحانه وتعالى. قال: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع، هذا في سعة المغفرة. فالواسع من صفات الله جل وعلا أو من أسماء الله يدل على السعة. فمعنى هذا الاسم الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاته، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. فواسع العظمة، واسع السلطان، واسع الملك، واسع الفضل، واسع الإحسان، واسع المغفرة، واسع الرحمة، واسع العلم، واسع الجود، واسع الكرم، إلى غير ذلك. فالسعة هذه صفة، صفة لصفات الله، صفة لصفات الله تبارك وتعالى. الله واسع، وصفاته العلم والرحمة والمغفرة والعطاء والرزق وغير ذلك كله واسع. قال تعالى في بيان سعة علمه ورحمته: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال في بيان سعة رزقه: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال في بيان سعة مغفرته: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع واسع عليم. ومن المعاني في هذا الاسم ما دل عليه قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، هذا من تيسير الواسع على عباده ولطفه سبحانه وتعالى بهم. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: الحفيظ الحافظ. قال الله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ما أقول؟ وفي رواية قالت: إن وافقتها بما أدعو، إن وافقتها بما أدعو. قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومجلسنا هذا سيكون في مذاكرة حول هذا الدعاء، ولا سيما وأننا نستقبل الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر، الليالي الأخيرة من رمضان، وهي ليالي مباركة، فيها ليلة هي خير من ألف شهر، فخم الله سبحانه وتعالى أمرها وأعلى شأنها وشرفها بخصائص، فكانت بذلك خير ليالي السنة. وسيكون الحديث حول هذا الدعاء بتنبيه على أمور يحسن التنبيه عليها والتذكير بها. أولا، أفاد هذا الحديث أن ليلة القدر ليلة يتحرى فيها الدعاء، ويمن ليالي التي يعتنى فيها بالدعاء. وأن هذا الأمر متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم. فعائشة رضي الله عنها لما كان متقررا عندهم أن ليلة القدر ليلة دعاء قالت بما أدعو بما أدعو، إن وافقتها بما أدعو. في الرواية الأخرى إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي فما أقول، يعني من الدعاء. فهذا يفيد أنه متقرر عندهم أن ليلة القدر ليلة دعاء. وإذا علم هذا فينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يحرص المسلم على العناية بالدعاء في الليالي العشر الأخيرة من رمضان، لأنه كل ليلة يتحرى أن تكون ليلة القدر. قال تحروها في العشر الأواخر، فكل ليلة يتحرى، قد تكون أول ليلة وقد تكون في الوسط وقد تكون في الآخر. وكما ذكر العلماء هي تتنقل، فقد تكون في ليلة 21 وقد تكون بعد ذلك. ولهذا يبدأ الإنسان من أول ليالي العشر يجعل له نصيب من الدعاء، خاصة الأدعية الجوامع، ويكون له نصيب أكثر من هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الأمر الثاني أن هذا الحديث كغيره من الأدعية المأثورة فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحسن وسيلة في باب الدعاء والسؤال المطلوب، وهو التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهذا أحسن ما يتوسل به إلى الله جل وعلا. ففيه التوسل إلى الله باسمه العفو وصفة العفو التي يدل عليها هذا الاسم، وأيضا صفة المحبة تحب. ففيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسم وصفتين، الاسم العفو والصفتان العفو والمحبة، العفو والمحبة. قال تحب العفو، فهذا من أحسن ما يتوسل به إلى الله جل وعلا. وأمر آخر التوسل بأسماء الله الحسنى كما هو واضح في الأدعية المأثورة، يأتي الاسم المتوسل به مناسبا للمطلوب، مناسبا لمطلوب العبد. فلما كان مطلوب العبد هنا العفو ناسب التوسل إلى الله باسمه العفو وبأنه يحب العفو، باسمه العفو وبأنه يحب العفو. فجاء التوسل بما يناسب المطلوب، المطلوب العفو. وأيضا من ما يتعلق بهذا الحديث أن نعلم أن سؤال الله العفو هذا السؤال عظيم جدا، جمع لك الخير سؤال الله العفو، لأن العفو في أصل معناه المحو والطمس، المحو والطمس. ولما تسأل الله العفو يعني أن يمحو سيئاتك، أن يمحو سيئاتك وأن يغفر ذنوبك وأن يتجاوز عنا خطيئاتك، فهو مطلب عظيم جدا، مطلب عظيم جدا سؤال الله تبارك وتعالى إلا العفو. أيضا من الفوائد التي ينبه عليها في هذا المقام أن هذا الدعاء تحديدا مناسب غاية المناسبة لليلة القدر، مناسب غاية المناسبة لليلة القدر، لأن ليلة القدر كما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. يا ليلة القدر فيها يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر القادمة في رمضان القادم يقدر فيها. وهذا يسميه العلماء التقدير السنوي، لأن التقدير أنواع، يعني هناك التقدير العمري كما في حديث ابن مسعود فيرسل إليه ملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، هذا تقدير عمري، وهذا الذي هنا تقدير سنوي، يعني يقدر ما هو كائن في السنة. فإذا وافق التقدير وأنت تدعو القدير سبحانه وتعالى أن يعفو عنك وأجاب الله دعاءك وأنت تلح عليه بأن يعفو عنك، فهذا أمر يبقى لك العام كله، يبقى لك العام كله، أثره عظيم جدا، أثره عظيم. فناسب في هذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم أن تسأل الله العفو، أن تسأل الله العفو، أن يفرق لك عفوا وأن يجعل لك عفوا، أن يقسم لك عفوا، أن يعطيك عفوا في هذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. فتطلب من الله أن يعطيك عفوا، أن يمن عليك سبحانه وتعالى بعفو. فهذا الدعاء مناسب، غاية المناسبة لهذه الليلة المباركة. وتذكر أنك عبد مقصر، وأن عندك ذنوب وعندك أشياء وتقصير في جنب الله، فهذه فرصتك، فرصتك أن تقبل على الله بهذا الدعاء أن يعفو عنك، أن يكتب لك عفوا، أن يجعلك ممن عفى عنهم. فرصة عظيمة لك في هذه الليالي الشريفة العظيمة المباركة أن تلح على الله سبحانه وتعالى بذلك. وفي سورة النساء قال الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا. هذه الآية جمع فيها بين اسمه العفو واسمه القدير، وجاء أيضا في 4 آيات أخرى من القرآن جمع فيها بين اسمه العفو واسمه الغفور سبحانه وتعالى. وهذا فيه فائدة سأشير إليها فيما سيأتي من حديث. الحاصل أن هنا في آية النساء قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هنا ننتبه إلى مسألة مهمة، ونحن نستقبل أياما نطلب فيها من الله العفو لنا أجمعين، وهي أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام نحن أيضا بالعفو، لأن الله عفو يحب العافين عن الناس، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عفوك عن من أخطأ عليك، من قصر في حقك، من أساء إليك، اجعله قربة لله، اجعله قربة لله سبحانه وتعالى، تعفو ليعفو الله عنك، تتجاوز ليتجاوز الله عنك، تصفح ليصفح الله سبحانه وتعالى عنك، فاجعلها وسيلة، لأن الله عفو يحب العفو، يحب العفو، يحب ظهور العفو، يحب من عبده أن يعفو. وجزاء العافين عن الناس عفو رب العالمين عنهم، عفو رب العالمين. فاجعلها هذه الأيام فرصة، فرصة لك إذا كان يعني في نفسك على أحد من الأشخاص شيء، اعفو عنه قربة لله في هذه الأيام العظيمة، اعفو عنه قربة لله، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعفو عنه، رجاء أن تفوز بعفو الله، لأن الله يحب ذلك منك، هذا إحسان والله يحب المحسنين. فهذا تحرص عليه وتعتني، تدخل هذه العشر وأنت تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بعفو ترجو أيضا عليه عفوا، عفو عن الناس ترجو عليه عفوا من الله سبحانه وتعالى. والله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذه أجره على الله ما تدري تحتها كم من الأجور. والعطية على قدر المعطي، والمعطي كريم سبحانه وتعالى، واسع المن واسع الفضل. ولهذا أنصح نفسي وإخواني أن نجعلها قربة في استقبالنا لهذا العشر، إذا كان في النفس على أحد إخوانك أو أصدقائك أو جيرانك أو أقربائك أو أولادك، فتقرب إلى الله بالعفو وترجو بذلك من الله عفوا، تعفو وأنت ترجو عفوا من الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يعني ينبه عليه فيما يتعلق بهذا الدعاء أن يعتنى به بلفظه كما جاء، أن يعتنى بهذا الدعاء بلفظه كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن عائشة رضي الله عنها لما قالت له ما أقول، قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ماذا صنعت عائشة؟ ماذا صنعت عائشة بظنكم؟ هل أخذته بلفظه وأخذت تدعو به، ولا أدخلت فيه بعض الزيادات تراها مناسبة؟ ننتبه لهذه المسألة ونأتسي بالصحابة رضي الله عنه، فلا نزيد لا في هذا الدعاء ولا في غيره، ولا نستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام في أدعيته، فندعو به كما جاء وكما علمنا. وأقول ذلك لأنها يعني أحيانا يزيد بعض الداعين اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هذه اللفظة لم تثبت في رواية الحديث، ما ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فزيادتها ليست من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، زيادتها ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان مجال للزيادة، لو كان هناك مجال للزيادة، فقد يقول قائل أولى أن نجعل مع العفو الغفور، لأنه جاء العفو مع العفو الغفور مع العفو في أربعة مواضع في القرآن، فلو كان هناك ما يقول اللهم إنك عفو غفور تحب العفو، أو القدير جاء في موطن واحد اللهم إنك عفو قدير، ويبدأ الناس يعني فهذا كله يغلق ويؤتى بالدعاء ماذا؟ كما جاء بلفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام. كنت كتبت كتابة قديمة ونفع الله بها، سميتها زيادات لا أصل لها في أدعية مأثورة، مما نبهت عليه فيها هذه الزيادة، زيادات لا أصل لها في أدعية مأثورة، يعني أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد يعني زيد فيها، مثل حديث عائشة لما قال لها عليك بالكوامل من الدعاء، ثم علمها دعاء وعملت به رضي الله عنها، منه اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، صار بعضهم يزيد فيه وعبادك الصالحون، يزيد فيه وعبادك الصالحون. وهل عباد الله الصالحين عندهم شيء أكثر من الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أسئلته جمعت الخير كله، جمعت الخير كله وأحاطت بما احتاج العبد في دنياه أخرى، فهذا استدراك على الدعاء، فينتبه. حتى أيضا في دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، بعضهم يزيد وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فالأدعية يؤتى بها كما جاءت وتحفظ كما هي، ولا يزاد فيها يعني أي زيادة كما فعل الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم حفظوها، وكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون علمنا دعاء ندعو الله به، وإذا علمهم الدعاء حافظوا عليه بلفظه دون أن يدخلوا عليه ألفاظا أو زيادات. فهذا أيضا جانب ننتبه له ونحرص على أن نكثر من هذا الدعاء بلفظه المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هكذا يكرره المسلم ويلح على الله سبحانه وتعالى به. أمر أخير وهو أيضا غاية في الأهمية وبه أختم، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لقلب غافل له. فلما يدعو العبد بهذا الدعاء أو بغيره يدعو وهو موقن بالإجابة ويقبل على الله ويرجو ما عند الله ويلح على الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله لنا أجمعين أن يعفو عنا وأن يبلغنا هذه الليالي الشريفة المباركة، وأن يغنمنا ما جعل فيها سبحانه من خيرات وبركات بمنه وكرمه سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: المهيمن المحيط. أما المهيمن فقد ورد في موضع واحد، وهو قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ومعنى المهيمن أي المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما، الشاهد على الخلق بأعمالهم، الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأما المحيط فقد ورد في عدة مواضع، قال تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا، وقال تعالى: إن الله بما يعملون محيط. وهو اسم دال على إحاطة الله بكل شيء علما وقدرة وقهرا، إحاطة علم فلا يعزب عنه من خلقه مثقال ذرة، وإحاطة قدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإحاطة قهر فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، لأنه محيط بكل شيء علما وقدرة وقهرا.
هذان اسمان عظيمان لله جل وعلا: المهيمن والمحيط. المهيمن والمحيط. والمهيمن إنما جاء في آية واحدة، وهي في أواخر سورة الحشر، جمع فيها أسماء عديدة لله جل وعلا، بل هي ثلاث آيات متوالية، يعني هي من أكثر الآيات جمعا لأسماء الله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فجمعت هذه الآيات أسماء كثيرة لله عز وجل تقرب من 20 اسما، يعني دون 20. ولم يأتي في موضع عد للأسماء بهذا القدر الذي جاء في هذه الآيات. فجاء فيها المهيمن. المهيمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، والمهيمن يدل على معاني في الهيمنة، يدل على معاني في الهيمنة، منها الاطلاع. مهيمن على العباد، مطلع عليهم، لا يخفى عليه خافية فيما تكنه الصدور أو ما يخفى من الأمور، الشاهد على الخلق بأعمالهم. وهذا من الهيمنة، أنه محصي الأعمال، أعمال العباد كلها أحصاه الله ونسوه، ورقيب عليهم، هذا أيضا من معانيه. فما يصدر منهم من قول أو فعل إلا وهو سبحانه وتعالى مهيمن مطلع، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. واسم الله تعالى المحيط جاء في مواضع من كتاب الله، وهو دال على الإحاطة بمعانيها، إحاطة العلم، وإحاطة القدرة، وإحاطة القهر. إحاطة العلم، فإن علم الله سبحانه وتعالى واسع محيط، أحاط علما بكل شيء، وأحصى كل شيء عددا. فهذا من معاني إحاطة العلم، لا يغيب عنه ولا يعزب عنه شيء من أمور العباد أو أحوالهم أو أعمالهم. وإحاطة القهر، إحاطة القهر وإحاطة القدر قبله، إحاطة القدر فلا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وإحاطة القهر فلا يقدرون الفرار، لا مفر من الله إلا إليه، ولا ملجأ إلا إلى ملجأ، ولا منجأ منه إلا إليه، ففروا إلى الله، فهو المحيط. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، لأنه محيط، محيط علما، ومحيط قدرة، ومحيط سبحانه وتعالى قهرا. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: المقيت. جاء اسم المقيت في موضع واحد، وهو قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس: وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا، أي حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد: قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت الواصب. وقال الضحاك: المقيت الرزاق. ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولا لجميع هذه المعاني، بأن يكون معناه الذي أحاط علما بالعباد وأحوالهم وما يحتاجون إليه، وأحاط بهم قدرة فهو على كل شيء قدير، وتولى حفظهم ورزقهم وإمدادهم، الذي يقيت الأبدان بالأطعمة والأرزاق، ويقيت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإيمان.
هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى جاء في موضع واحد في سورة النساء، وقول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا. فجاء هذا الاسم في هذا الموطن. ولما تقرأ يعني تفاسير السلف لهذا الاسم فيما نقله ابن كثير وغيره، فيهم من قال المقيت الحفيظ، وفيهم من قال المقيت الشهيد، وفيهم من قال المقيت الحسيب، ومن قال المقيت القدير، ومن قال المقيت الواصب، ومن قال المقيت الرزاق. الرزاق. ومما يعني مما يذكر أهل العلم أن أسماء الله في دلالاتها بعضها يدل على معنى مفرد، بعضها يدل على معنى مفرد. العليم العلم، الرحيم الرحمة، الحليم الحلم، السميع السمع، البصير البصر. هناك أسماء تدل على معاني، هناك أسماء تدل على معاني، فمثل الحميد، ومثل المجيد، ومثل العظيم، ومثل السيد، ومثل الصمد. وقد يكون المقيت منها. فالسلف جاء عنهم عدة تفسيرات لهذا الاسم، ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولا لجميع هذه المعاني، بأن يكون معناه المقيت يعني الذي أحاط علما بأحوال العباد، لأن بعض السلف قال الشهيد يعني المطلع. وقد يكون الذي أحاط بأعمال العباد ويحاسبهم عليها، قالوا الحسيب معناه. وقد يكون مثل ما قال بعض السلف المقيت الرزاق، أعطى كل دابة قوتها، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فقد يكون الاسم يتناول هذه أو جميع هذه المعاني. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: الواسع. اسم الله الواسع تكرر في عدة مواضع من القرآن، ومعناه الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه: واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. قال تعالى في بيان سعة علمه ورحمته: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى في بيان سعة رزقه: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى في بيان سعة مغفرته: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ومن شواهد اسمه الواسع أنه سبحانه وسع على عباده في دينهم، فلم يكلفهم ما ليس في وسعهم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلله الحمد على ما من ويسر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
اسم الله تبارك وتعالى الواسع جاء في آيات من القرآن: والله واسع عليم. جاء هذا الاسم في آيات من كتاب الله جل وعلا. والسعة التي يعني الصفة التي يدل عليها هذا الاسم السعة، الواسع يدل على السعة، صفة لله عز وجل. هذه الصفة التي السعة هي صفة لله، الله واسع، وأيضا هي صفة لصفات الله. يعني مثلا المغفرة، مغفرة الله صفتها أنها إيش؟ واسعة. رحمة الله واسعة، علم الله واسع، عطاء الله واسع. ولهذا تجد في يعني مثلا الرحمة قال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، سعة الرحمة وسعة العلم. قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع، واسع الفضل، واسع الفضل، فضل الله واسع سبحانه وتعالى. قال والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع، هذا في سعة المغفرة. فالواسع من صفات الله جل وعلا أو من أسماء الله يدل على السعة. فمعنى هذا الاسم الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاته، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. فواسع العظمة، واسع السلطان، واسع الملك، واسع الفضل، واسع الإحسان، واسع المغفرة، واسع الرحمة، واسع العلم، واسع الجود، واسع الكرم، إلى غير ذلك. فالسعة هذه صفة، صفة لصفات الله، صفة لصفات الله تبارك وتعالى. الله واسع، وصفاته العلم والرحمة والمغفرة والعطاء والرزق وغير ذلك كله واسع. قال تعالى في بيان سعة علمه ورحمته: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال في بيان سعة رزقه: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. وقال في بيان سعة مغفرته: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع واسع عليم. ومن المعاني في هذا الاسم ما دل عليه قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، هذا من تيسير الواسع على عباده ولطفه سبحانه وتعالى بهم. نعم.
قال المؤلف حفظه الله الحفيظ الحافظ: قال الله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.